حدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أوجه شكري للأستاذة بثينة الإبراهيم والدكتور طارق سويدان ولكل الأيدي الخفية التي نعلمها والتي لا نعلمها وقاموا والذين قاموا مشكورين بإعداد وتنظيم هذا المؤتمر، والشكر موصول لكل الجالسين والحاضرين في هذه القاعة على صبرهم وعلى مشاركتهم وعلى حرصهم على تنمية ذواتهم، فحياكم الله وجزاكم الله خيرا. نقول بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أكثر من استفاد في التحضير لهذه الدورة هو أنا، لأنني حقيقة يعني قرأت لفترة طويلة جدا في هذا الموضوع حتى أستطيع أن أوجد نوع من التناسق أو التناغم بين الذات وما يتم طرحه من أفكار غربية ودراسات أجنبية مشكورين عليها وبين ما هو موجود ومؤصل في ديننا الإسلامي. وكان الموضوع أن يكون أنا بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والرجل. بداية لابد أن نقول أن الذات بين الرجل والمرأة قضية قابلة جداً أن تتفسخ وأن يكون كل من ذات الرجل يشدها إلى ذاته والمرأة تشدها إلى ذاتها. من هنا أردت أن يعني ألقي بعض الضوء حقيقة على قضية الذات بين المرأة والرجل وكيف يمكن لكل من الجنسين ولكل من الطرفين أن يتجاوز هذا الانشقاق. يقول علماء النفس أن مفهوم الذات يتكون من المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات وتنعكس في وصف الفرد لذاته. يعني كيف أنظر أنا لذاتي، كيف أدرك أنا ذاتي، كيف أتصور أنا ذاتي، ما هو التصور العقلي وما هو التقدير العاطفي لذاتي. عندنا نماذج في القرآن الكريم استخدمت فيها الذات، مثل قول الله عز وجل على لسان النمرود الذي واجه إبراهيم عليه السلام عندما قال أنا أحيي وأميت، برأيكم هل هذا منطق إنسان يدرك ذاته وعنده تصور صحيح لذاته؟ عندما يقول إنسان هو يعلم تماما أنه لا يحيي ولا يميت فيقول أنا أحيي وأميت، إذن تصوره عن ذاته تصور مشوش، تصور غير سوي. عندما يقول إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هل كان تصور إبليس عن ذاته تصور صحيح حقيقي، تصور مبني على خصائص إبليس؟ لأن رب العزة عز وجل الذي خلق إبليس والذي خلق آدم هو الأعلم بهما، فكان من الخطأ أن ينسب لنفسه الخيرية وهو غير قادر على تصورها. يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ويقول أليس لي ملك مصر؟ هذه بعض العبارات التي تنم عن خلل في تصور الإنسان لذاته. كيف يمكن للإنسان أن يتصور ذات غير حقيقية عن ذاته؟ تماما كأن يأتي أحدنا اليوم ويقول أنا أستطيع أن أقيم دولة الحق وحدي، يعني الكلام غير دقيق. وتصورك عن ذاتك ضعيف حقيقة، وتصور فيه نوع من التشويش. ننطلق إلى برضو كلام لعلماء النفس يقولوا مفهوم الذات هو عبارة عن إدراك الفرد لذاته كما هي على حقيقتها، وليس كما يتمنى هو أن تكون، ليس كما نتمنى نحن أن تكون. طبعا مش غلط أنه الإنسان يطمح إلى الأعلى، لكن بداية حتى أطمح إلى الأعلى لابد أن أقف على ما أنا عليه الآن، لابد أن أقف على أرضية صلبة وأعرف ما هي حقيقة ذاتي في الوقت الراهن. عند ذلك ممكن أن أنطلق إلى طموحات مختلفة وطموحات متنوعة. يقول الله عز وجل على لسان رسله: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين. ما بعرف، أنا لما قرأت هذه الآية أحسست إدراك للذات ومفهوم للذات عالي جدا. يمكن كان من صالح بعض الرسل أنهم ينسبوا لأنفسهم بعض هذه المقومات حتى يكسبوا جماهيرية أعلى. أحيانا لما نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومسيرته الدعوية في السيرة النبوية، في مرحلة من مراحل المفاوضات كانت قريش مستعدة أن تعطي الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أراد، كل ما يطلبه مستعدة أن تقدمه له. يعني قالوا له: إن شئت مالا جمعنا لك مالا فأصبحت أغنانا، وإن شئت زواجا خيرناك بين أجمل بنات قومنا فزوجناك، وإن شئت ملكا ملكناك علينا. لعل بعضنا تحدثه نفسه: لما لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الملك ثم بعد ذلك يفرض الإسلام بسلطة وسطوة الملكية؟ لماذا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العرض مع أنه عرض مغري؟ ممكن أحدنا الآن يفكر أن يقول: والله هذه فرصة. لذات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يدرك ذاته ويدرك وظيفته تماماً. وما أنا بطارد الذين آمنوا، ولا أقول لكم عندي خزائن، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله مال. الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد نظرته لذاته ويعبر عن نظرته للآخرين أن أنا هذه مواصفاتي، فلا تطلب مني ما ليس من قدرتي الذاتية. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه مع زعماء من قبائل، جاءوا له وقالوا: إحنا مستعدين، نحن مستعدون تماما أن نتبعك بشرط واحد: يوم نعبد نحن فيه إلهك، ويوم آخر تعبد أنت فيه إلهنا. ولعل أحدنا يعني يقول: لو رضي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كان في البداية الإسلام دين حق ودين رب العزة عز وجل، وله من المؤيدات والتأثيرات ما يجعل هؤلاء لو عبدوا يوم، اليوم الثاني يتشككوا في عبادتهم. فإن يوم على يوم يوم على يوم ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجذبهم إلى طرفه. هذه ليست ذات واعية، من تقول هذا؟ ليست ذات واعية لمكانة الرسالة، وليست ذات واعية لوظيفة الرسول، وليست ذات واعية لمصداقية وأهمية مصداقية الرسول. ولهذا يقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ذات واضحة معبرة عن ذاتها بكل قوة. أحدنا الآن يخجل أن يقول لا في بعض المناسبات اللي أقل خطورة من هذه المناسبة: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. مفاصلة في الذوات، مبنية على رؤية واضحة وإدراك واضح وتصور واضح للذات. يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أحيانا بعض البشر يتبجحوا بأنهم يعني يعلمون الخير، فلك أنت أي برج السنة هاي لا تتزوجي، أنت بأي برج هاي السنة لا تقدم على مشروع تجاري. أنت الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور عنده واضحة جدا، طبعا بحكم رسالته، بحكم خطورة الموقف والموقع الذي يمليه عليه أو تمليه عليه رسالته. نأتي إلى ذات أيضا قوية ومدركة لخصائصها. يقول يوسف عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا علماء التفسير يعني كثير تكلموا في هذه القضية، هل يجوز للإنسان أن يطلب الإمارة أو الحكم أو الوزارة أو المسؤولية أو ما إلى ذلك؟ أن يوسف عليه السلام يطلبها: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هو تقدير من يوسف عليه السلام لملكات ذاته وقدرة على خدمة أكبر قدر ممكن من البشر ومن العامة. ولهذا قالوا: إذا كان الوزير يستطيع أن يغير في أمور وسياسات البلد ما لا يغيره وجوده خارج هذه الوزارة فمن الأولى له أن، يعني فيها كلام كثير. يقول الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، وضوح في الرؤية للذات، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تقدير للذات، قوة للذات. يمكن أنا قدمت في هذه المقدمة لأنه بعد قليل رح نشوف أنه في انخفاض في مستوى الذات بين الرجل والمرأة أو بالموازنة بين الرجل والمرأة. فأتياه على لسان يعني يقول الله عز وجل على لسان موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فأتياه لفرعون فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبنا ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. فرعون كان يعتبر إله، فأن يأتي شخصين من عامة بني إسرائيل من بني إسرائيل ويخاطب فرعون بكل هذه القوة وبكل هذه الجرأة وبكل هذا الوضوح وببيان للهدف: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. وضوح في الذات. نحن بحاجة في هذه الفترة العصيبة من الأمة من المراحل الزمنية للأمة إلى وضوح في رؤية الذات وفي تصور الذات وفي تقدير الذات. اجعلني على خزائن الأرض، لأنه إحنا عبارة عن تراكمات لهزائم متتالية لهذه الأمة، وبالتالي شعورنا بالنقص في ذواتنا صح تؤثر فيه البيئة كما سأقول، وتؤثر به العلاقات الاجتماعية، وتؤثر به الخبرات، لكن لا نستطيع أن ننزع الإنسان منا أو الواحد منا عن انخفاض في مستوى تقدير ذات الأمة كأمة، فإحنا انعكاس أو جزء من هذه الأمة. بما يتأثر مفهومي لذاتي؟ يتأثر بالبيئة. قالوا كذا نوع من البيئة يتأثر فيها مفهوم الذات: البيئة الجغرافية ممكن أن تؤثر، البيئة المادية ممكن أن تؤثر، البيئة الاجتماعية ممكن أن تؤثر. وقال علماء تربويون بأن الوراثة أيضا تؤثر في مفهوم الذات. هل يعني أنها تؤثر في مفهوم الذات أنني لا أملك أمرا حيال هذا التأثيرات؟ لا طبعا، إحنا رح نشوف بعد قليل بأنه هناك مجال واسع جدا لتغيير مفهوم الإنسان عن ذاته أو لتقديره لذاته أو صورته عن ذاته. تتأثر مفاهيمنا عن ذواتنا بالنضج والتعلم، والنضج أمر ليس له علاقة بالعمر بقدر ما له علاقة بالخبرات. طبعا أحيانا بترتبط الخبرة بالعمر، لكن كلما استطعنا أن نحصل خبرات أكثر في حياتنا كلما استطعنا أن ننضج وبالتالي أن نكون ذواتنا ويتكون لدينا تصور واضح عن ذواتنا. النضج والتعلم. قالوا وبتحقيق الحاجات، حاجات الأمن والحب واحترام الذات. هرم ماسلو هذا مشهور جدا عند التربويين، جدا، ويكاد يكون من مسلمات علم التربية، بأنه الإنسان له حاجات معينة لابد أن تلبى بهذا بهذه الهرمية. خليني أقول الحاجات الأولى الحاجات العضوية، يعني أكل شرب نوم جنس أيا كان. الحاجة الثانية حاجة الإنسان إلى الأمان، الإنسان الخائف يصعب جدا أنه يحقق ذاته. الحاجة الثالثة الحاجة إلى الحب والانتماء، وهنا تقع في يعني تقع خلينا أقول ثقافتنا العربية فيها نوع من القصور في إشعارنا لذواتنا لأزواجنا لزوجاتنا بالحب والانتماء. الحاجة إلى التقدير، يحتاج كل واحد فينا أن يكون مقدر، واكتشف العلماء بأنه على قدر ما ينجز الإنسان وعلى قدر إنتاجه على قدر هو ما يقدر ذاته. وأول من يجب أن نحبه وأول من يجب أن نقدره من برأيكم؟ نفسك. طب هاي مش أنانية؟ مش أنانية أني أنا أحب نفسي وإحنا نقول أنه لا المفروض أنه إحنا نحب غيرنا؟ يستحيل أن أحب غيري إن لم أحب نفسي، ومن حبي لنفسي أن أسعى لها لأعلى درجات الكمال في الدنيا وفي الآخرة، وأتطلب وصولي لأعلى درجات الكمال أو أعلى درجات في الدنيا وفي الآخرة أن أحب غيري أكثر مما أحب نفسي. إذن الحاجة إلى الحب إلى التقدير، أعلى هذا الحرم الحاجة إلى تحقيق الذات. إحنا بحاجة أن نحقق ذواتنا، مهما سمعنا من كلام، مهما خضنا تجارب، مهما خضنا خبرات، مهما والدينا اشتغلوا فينا أو ربونا أو حاولوا أنهم يصنعوا منا ذوات، إحنا بحاجة أن نقدر ونحقق إحنا ذواتنا. ولا يمكن لأحدنا أن يتقدم خطوة في تطوير ذاته وفي تحسين ذاته إن لم يحقق بداية ذاته. يتأثر مفهوم الذات بالمعتقدات والقيم والاتجاهات والأخلاقيات، وقال علماء التربية بأن هنا مكمن التغيير. يعني أكثر شيء ممكن الإنسان يكون قادر على أن يعمل فيه ثورة في ذاته وفي فهمه لذاته وتصوره لذاته وتحقيقه لذاته وتقديره واحترامه لذاته بمعتقداته قيمه اتجاهاته أخلاقياته، فهي قابلة جدا للتغيير. نأتي الآن إلى مفهوم الذات بين المرأة والرجل، كيف ننظر إلى ذواتنا كنساء وكيف ينظر الرجال إلى ذواتهم كرجال؟ طبعا يصعب أن أتكلم أنا عن الرجال، لكن سأستعين بالدراسات، ولهذا ممكن يذهب الكلام في منحى يعني أوسع شوي عن, 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 عن المرأة، لأنه حتى علماء النفس اتفقوا بأنه المرأة تحقيقها لذاتها ومفهومها عن ذاتها منخفض بالنسبة للرجل. وممكن نقف إحنا على الأسباب هذه. بداية، إذا رزق أحدهم بولد، الله يبارك لكم، ألف مبارك، إن شاء الله يكون سندكم. أنا ما بعرف كمان هون إيش في كلمات بتستخدم لإعطاء تعزيز ذاتي. نرجع للرجل، وكونه فقط ذكر فهو تعزيز لذاته من ولادته. إحنا عندنا في مجتمعاتنا في بلاد الشام إذا أنجبت المرأة أنثى قيل لها مباشرة الله يعوض عليك، والله الله يعوض عليك، حتى وإن كانت البنت عندها عن 10 رجال في الإنتاجية وفي الأخلاق وفي السلوكيات وما إلى ذلك، تبقى محرومة من يعني من نظرة التقدير والإعجاب حتى تنجب الولد. فإن أنجبت الولد يلا الحمد لله اللي الله عوض عليك، يلا الحمد لله ألف مبارك، الحمد لله إنه إجا مين يحمل اسم أبوه واللي خلف ولد. ما يعني في خطورة في تكوين مفهوم الذات منذ النشأ، منذ البدايات. الأسرة أحياناً أسرة المرأة وأسرة الزوج، يعني الزوج والزوجة بتكون على انتظار لرؤية يعني نتيجة السونار، فحص السونار، هل هي حامل بذكر ولا حامل بأنثى. فإن كانت حامل بأنثى بدأت عبارات التعزية والمواساة، وإذا كانت حامل في أنثى لا تحكي، ترى عيون الناس بتلج، يعني لا تحكي يلا الحمد لله رب العالمين، بس ما تحكي. ففي شعور عند الذكر بداية بنظرة لذاته عليا. المرأة أنا الآن ما بتكلم لا عن ثقافة إسلامية ولا عن ثقافة حقيقية، يعني بقصد شرعية، لكن بتكلم عن ثقافة واقعية. الأنثى ينظر إلها أنها، يعني أول امبارح وأنا كنت بصلي لسه بدي أدخل في الصلاة، فواحدة من البنات تحكي، مش هون يعني، كنت لسه في بلادنا، فبتقول يا الله النساء شو متغلبين في حياتهم. فواحدة تانية والله ماجستير هندسة بتقولها عن جد أنت بتحكي كمان هيك؟ والله وأنا بشوف نفس الشيء. يعني نظرتنا لذواتنا إحنا النساء نظرة فيها نوع من الإشفاق على ذواتنا، أنه إحنا نساء، وكأنه منحاول أنه نثبت ذواتنا بأي طريقة مشان افهموا أنه إحنا نساء لكن إحنا كويسين. يعني اعرفوا أنه إحنا نساء لكن إحنا قادرين ننجز. فبتلاقي المرأة يعني يعني بالضبط هو وإذا بشر أحدهم بالأنثى. لكن للأسف بدل ما يكون مجتمع جاهلي أصبحت المرأة جاهلة في نظرتها لذاتها، فصارت نظرة المرأة لذاتها فيها قصور، وهذا فيه خلل شنيع حقيقة. ليه؟ لأنه كأن فيه علامة خفية للاعتراض على حكم الله عز وجل، وكأنني أقول بأنه ليس هناك عدل في إيجاد جنسين أحدهما ذكر والآخر أنثى، لأن الذكر له كل شيء، كل أبواب الدنيا مفتحة له، أما الأنثى فين وين ما راحت فين ما ذهبت فهي عليها مليون قيد وقيد. علينا أن لا نخلط الأوراق، فلا نحكم على تشريعاتنا وعلى عقائدنا بما نراه في واقعنا، لأن الإسلام بريء تماماً من هذه الصورة.
أنا الإنسان، أنا الإنسان، أنا.
يقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. طبعا المفسرين الذكور ذهبوا فيها انه يعني امها لستنا مريم يعني كانت كتير حابه انها تنذر ما في بطنها محررا لخدمه المسجد، ويقال انه المسجد الاقصى، فلم وكانت ناذره اني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني، فهي كان كل تصورها انه يكون ذكر، فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. بعض المفسرين يذهبوا اليها بتصور مقلوب، باللغه العربيه معروف بان المشبه به اعلى من المشبه، فالتصور البداية لغوياً لغة عربية أنه ليس الذكر كالأنثى، لكن أي ذكر وأي أنثى، وليس تفضيل للأنثى أي أنثى على الذكر أي ذكر. وكأن من أجمل ما قرأت من تفاسير لهذه الآية أنه ليس الذكر الذي أردتيه أنت كالأنثى التي أرادها الله. فمتى تستشعر الأنثى أن ما سارت على نهج الله وكانت صاحبة رسالة كرسالة مريم عليها السلام كانت أغلى وأعلى عند الله عز وجل من الذكر؟ متى ترتفع قيمة ذواتنا كإناث عند ذواتنا؟ بشرط واحد، أن نكون إناث خلقنا لأداء رسالة أدتها مريم عليها السلام بداية ونحن على خطاها. إذن وليس الذكر كالأنثى ليس تفضيلاً للذكر على الأنثى، ولكن تفضيل لحامل رسالة على غير حامل رسالة. فالحاملة الرسالة أياً كان جنسها ذكر أو أنثى هو أفضل عند الله عز وجل ممن خلى من هذه المعاني واعتز فقط بجنسه. الجنس لا يعني عند الله عز وجل شيئاً، وإنما يعني ما الذي يعني عند الله عز وجل؟ ما الذي أقدمه؟ ما هو همي؟ ما هي رسالتي في هذا الكون؟ إذن وليس الذكر كالأنثى هي ليست عيباً في ذكورية الذكر، وليست امتيازاً لأنوثة الأنثى، وإنما يحمل من بعدها معنى أن الذكر الذي يريده الإنسان العادي لقضاء رغبة عنده بأن يكون لديه ذكر ليس كالأنثى صاحبة الرسالة التي أرادها الله عز وجل. فلنكن واضعين هذه القاعدة في 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 صلب أولوياتنا، أننا إذا كنا إناث واثقين بما عند الله عز وجل، حاملين لرسالة الله عز وجل. فالأجور هناك ليس لها حد وليس لها ضابط. الإعلام والمرأة من أشد ما واجه نساءنا وبناتنا وواجهنا في الوقت الحالي هو الصورة التي يعطيها الإعلام للمرأة عن ذاتها. برأيكم إيش هي الصورة؟ أنا أعتقد المرأة في الإعلام إما زوجة رجل مهم أو ابنة رجل مهم أو عشيقة رجل مهم أو إنها خادمة في بيت رجل مهم، هذا في المسلسلات وفي الأفلام وما إلى ذلك. في الكرتون المرأة غالبا هي عبارة عن تنافس جنسي، حتى لو كان بين باباي وبين الرجل الثاني تنافسهم كلياته على امرأة، لكن هم رجلين، فصلب الموضوع أنه رجال تتنافس على امرأة. أخطر من هذا وذاك ما صوره لنا الإعلام أن المرأة عبارة عن مدل، وهذا المدل بقدر ما تتأسى به النساء بقدر ما تتحقق به ذواتها. فأوجدوا لنا ستاندرز للمرأة، قديش لازم يكون خصرها، قديش لازم يكون سمك شفايفها، قديش لازم يكون محيط كذا، قديش لازم يكون ارتفاع كعبها، قديش لازم يكون قصر لباسها. هذه هي المرأة المرغوبة، هذه هي المرأة المعشوقة، هذه هي المرأة الأنموذج في الإعلام. وهذا فيه خطورة من جانبين حقيقة. الجانب الأول أنه نساءنا تلغي ذواتها وهي تركض لتحقيق هذه الصورة التي قدمها لها الإعلام، صورة المرأة يعني جوليا روبرتس مثلا أو أنجلينا جولي، أو صارت أسماء يعني لما تفتحي على الياهو أو على جوجل أعظم شخصيات العام، أعظم شخصيات العام هذه الشخصيات بتكون. فبناتنا بصير في عندهم نوع من القصور بأنهم ليسوا كهؤلاء، فبيسعوا نحو الوصول إلى هذا إلى هذه الصورة أو هذا النموذج، وهذا بيعمل نوع من الضعف لذواتنا، نوع من التقليل لذواتنا وعدم الاحترام لذواتنا. فإذا نظرت المرأة في المرآة حتى وإن كانت جميلة لا ترى نفسها جميلة، المرأة الشرقية بالذات باستمرار عينها بتضرب في المرآة على معايبها، بس لو المنطقة الفلانية، بس لو، في نوع من انخفاض تقدير ذواتنا عند ذواتنا. فإذا نظرنا في المرآة مباشرة، إذا كانت الوحدة نحيفة بتشوف حالها سمينة، إذا كانت الوحدة جميلة بتشوف حالها بشعة، إذا كانت مقبولة نوعا ما وعندها كاريزما حلوة بتشوف حالها غليظة. صورتها عن ذاتها فيها قصور لما أعطانا إياه الغرب. والخطورة الثانية حقيقة بأن ما يقدمه لنا الغرب من نماذج هي نماذج غير حقيقية، وبالتالي نحن نلهث وراء أمر غير حقيقي. تخيلوا قديش إحنا ضعاف في ذواتنا، يعني لا صورتنا عن ذواتنا مستقيمة وقويمة، ونلحق ونلهث وراء صورة غير حقيقية. لأنه معظم اللي إحنا بنشوفهم بالشاشات لو شفتهم على أرض الواقع هم ليسوا كذلك، مش بنفس الصورة اللي بنشوفها. هذا بيعطي نوع من الإساءة التي أساءها الإعلام حقيقة لذات المرأة. المرأة في الإعلام كلياتنا بنعرف أنها عبارة عن عامل تسويقي، بيستخدم شكلها كعامل تسويقي. شو احترام الذات رح يكون لما تكون المرأة بتظهر بجنب الحذاء أو بجنب الملابس الداخلية أو بجنب كرة أو بجنب عصير؟ أو شو الاحترام اللي بيعكسه هذا الإعلام على ذواتنا؟ فإحنا بننظر، فبتصير الفتاة تنظر بأنه هي بقدر ما بتكون جميلة الشكل بقدر ما بتحقق ذاتها، وهذا مفهوم خطير جدا وخاطئ للعمق. الرجل طبعا صورته في الإعلام بأنه هو سيد موقفه، حتى علماء النفس يقولون أن الرجل الشرقي أكثر تقديرا لذاته من المرأة الشرقية، بحكم البيئة، بحكم الخبرات، بحكم العلاقات الاجتماعية. ما يفعل الرجل غالبا مقبول، أخطاء الرجل غالبا مغفورة، ما فيش عنده مشكلة بتقديره لذاته. وإن كان يتأثر بما قلناه سابقا لكن بحدود، يعني في هناك تأثر حقيقة للرجل حتى في انخفاض تقديره لذاته، لكنه مع انخفاض تقديره لذاته يبقى أعلى من تقدير المرأة لذاتها. ثقافة المجتمع والذات بين المرأة والرجل، ثقافة المجتمع تؤثر تأثيرا جذريا في نظرة المرأة إلى ذاتها ومفهوم المرأة عن ذاتها ومفهوم الرجل عن ذاته، بدءا من الأسرة، وهذا إن شاء الله موضوع رح نغطيه بكرة بإذن الله عز وجل، يليه المدرسة، يليه المؤسسات التربوية، يليه المحاضن الدعوية، المساجد، في نوع من ثقافة المجتمع بتقبل الرجل ورفض المرأة. هذه الثقافة غير مبنية على تشريع إسلامي وغير مبنية على قواعد منطقية، وإنما يعني توافقات اتفقوا عليها هؤلاء الناس ووجدوا أنها بتحقق لهم نوع من يعني وجد الرجل حقيقة أنها بتحقق له نوع من الرضا، فاستمرت هذه الطموحات. ولذلك حتى الرجل اللي بيعطي للمرأة بقول لك، يعني لما بده يكون يمدح نفسه بقول لك والله أنا ما بتضايق لما تجيني بنت، والله أنا بعز البنات أكثر من الأولاد، يعني هو عم بيعطي مبرر، ملاحظين الصورة؟ يعني هو عم بيعطي مبرر ودافع إنه هو إنسان كويس فما بيكره البنات، مش إني أنا بفتخر إنه جاني بنت، لا لا، أنا عم بعطي دافع وانطباع بإني أنا لأني إنسان ملتزم ومتدين وكويس فأنا والله ما بكره البنات ولا برفض البنات. والمرأة جزء مهم في المعادلة السلبية للمرأة حقيقة. من ثقافة المجتمع المعيبة، الرجل مطلقا أفضل من المرأة بغض النظر إيش إنجازات هذا إيش إنجازات هذه، هذه وبالتالي انعكاسها على الذات، ذات المرأة باستمرار. طبعا غالبا هذا الكلام، لكن في ثقافة المجتمع الرجل كرجل مطلقا أفضل من المرأة كمرأة. من ثقافة المجتمع أيضا حصر وظيفة المرأة بالمتعة المادية، وأنا ما قلت المتعة الجنسية حقيقة لأنه يعني شيء خطير اللي عم بيصير في المرأة. يمكن أنا بضلني أكرر وأقول لما احتلت الجزائر ولما دخلوا الفرنسيون إلى الجزائر وضعوا دبابات في مداخلها، فقال يعني أعلى رتبة في الجيش الجزائري قال والله إن ثوب المرأة الجزائرية لهو أخطر علينا من كل الجيوش. كأن الغرب أدرك قيمة ذات المرأة أكثر من شرقنا للأسف، صب الغرب جام إعلامه وثقافته ومسخه لذات المرأة المسلمة، لذات المرأة الشرقية، فتجد المرأة الشرقية ذاتها بأنها هي عبارة عن، يعني أنا أستاذة في الجامعة، معظم مشاكل بناتنا في الحب، معظم مشاكل بناتنا في الحب، هي إنسانة نظيفة شريفة عفيفة لكنها تريد أن تحب، أن تكون محبوبة. ربطوا تكوين ذات المرأة بأن تكون محبوبة ومعشوقة. شوفوا هالمسخ لذات المرأة، المرأة اللي حققت إنجازات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي ربت موسى عليه السلام، المرأة اللي آزرت محمد صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي دافعت عن إبراهيم عليه السلام أمام النمرود، كل هذا التاريخ نسف وقزمت وهمشت المرأة حتى تكاد تكون محصورة على قضية أن تكون محبوبة، أن تنال نظرة إعجاب أو نظرة رضا من شاب. إذا لم يكن احترامي لذاتي نابع من داخلي من ذاتي، مستحيل أن يكون هناك تقدير واحترام لذاتي، مستحيل أن الخارج أيا كان هذا الخارج، الرجل أو الأهل أو أيا كان، أنه يجعلني أحترم ذاتي. احترامي لذاتي ينبع من ذاتي، فإذا كان أنا ذاتي مرتبط برضا الآخرين علي فأنا يستحيل أن أحقق هذه الذات. في قضية خطيرة، قضية وأنا يعني يمكن حطيت أكثر من سلايد على قضية الحب وما إلى ذلك لخطورتها حقيقة في هذا الوقت وفي هذا الزمان، اختلاف أو اختلال موازين العدل بينهما. هذا مرئي في الأسر يعني المتدينة والأسر غير المتدينة. المرأة لازم تشتغل جوات البيت وخارج البيت، المرأة أي تقصير داخل البيت فهو مسؤوليتها، أي تقصير في تربية الأبناء فهو مسؤوليتها، أي تقصير في نمطية الأسرة أو نظرة الناس إلى الأسرة فهو مسؤولية المرأة، حتى من قبل النساء نفسهم. يعني حتى النساء يحكم على امرأة بأنه أولادها مثلا طلع واحد كويس واحد مش كويس، ما هي أمه. حتى في المعاصي إذا زنى الرجل فالله يغفر له، الله يهديه، لا الحمد لله، لا يا ربي لك الحمد، تاب ورجع والحمد لله أموره تمام. وإذا زنت المرأة فتلك الطامة، نحن نرفض الزنا على كل أوجهه. لكن ليش اختلال الموازين؟ لماذا تعاقب المرأة مرتين؟ مرة بارتكابها للمعصية أو للخطأ، ومرة بصياط الألسنة وصياط المجتمع عليها. هذا ينعكس على ذات المرأة سلبيا. فإذا صار يعني إذا نتج في الأسرة طفل، خليني أقول غير يعني له سلوكيات غير سوية، الزوج يضع اللوم على المرأة، المرأة تضع اللوم على ذاتها، والمجتمع المحيط والأبعد يضع اللوم على ذات المرأة، فينخفض تقدير المرأة واحترامها لذاتها. القضية هاي خطيرة حقيقة، وهي بتحتاج بداية حل من المرأة أن تقدر ذاتها، ثم من أخوها الرجل بأن يغير بعض المفاهيم التي تتوارث أو تتوارث في المجتمع في نظرته إلى المرأة والرجل. يقول الغزالي الجديد: والأمة الإسلامية الآن نصفان، نصف لا مكان للمرأة فيه كاليمن والحجاز. طبعا إحنا نتكلم عن الغزالي، يعني هذا الكلام بيكون قبل الثورات وقبل الربيع لأنه رحمه الله. ونصف مكان المرأة فيه غلط كما هي الحال عندنا في مصر. هذا هذا التصور للمرأة، يعني إما أن تحجب هذه المرأة وإما أن تفلت. حتى عند الغرب النظرة للمرأة يعني أفضل قليلا حقوقيا، يعني المرأة في الغرب تأخذ حقها قانونيا، حقوقيا هي أفضل من الرجل، لكن عندهم تسوية المطلقة بين الجنسين فيه ظلم لها، وإلى الآن لا يوجد تسوية مطلقة بين الرجل والمرأة في القضايا المادية حتى وإن قاموا بنفس العمل. الاختلاط المطلق العبثي والفوضى الجنسية، هذه كلها بتقلل من قيمة المرأة واحترامها لذاتها. جزء من تقدير المرأة لذاتها يعتمد على رؤيتها لعائلتها. قال علماء النفس وعلماء التربية بأن الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر بأن المرأة تعتمد في تقديرها لذاتها على رؤية الآخرين لها، بينما الرجل مش بنفس المستوى، مش كتير بيعني، في عنده نوع من الاستقلالية في نظرته لذاته. فكيف يعني كيف، ما هي نظرة صديقاتها إلها؟ ما هي نظرة أبنائها إلها؟ ما هي نظرة زوجها إلها؟ ما هي نظرة أهل الزوج لها؟ ما هي نظرة الأقارب لها؟ ما هي نظرة المجتمع لها؟ تتأثر بها ذات المرأة، فإما أن تعلو وإما أن تنخفض. أما الرجل فالأمر عندهم لا، طبعاً لا يميلون لأخذ تقديرات الذات من العلاقات، ما فيش عنده مشكلة إنه يكون هو بذاته مستقل في هذا الأمر. الثقة بالنفس معدية، وكذلك عدم الثقة بالنفس. المرأة عندما تتعامل، يعني إذا كانت واحدة حست بأنه في عندها احترام لذاتها وقدرة على تقدير ذاتها وتكلمت مع أخريات ثبتها الآخرون، فحتى وإن كانت يعني مقدمة ويعني تحاول بناء ذاتها فهناك معيقات من نفس بنات جنسها بداية ومن المجتمع ثانيا. فيقول علماء النفس بأن الثقة بالنفس معدية، فإذا تكلمت مع إنسانة واثقة بنفسها انعديتي، وإذا تكلمت مع إنسان غير واثقة بنفسها أيضاً نعديتي. وهذه جيدة للرجل والمرأة، إذا تبادلا الثقة أثر هذا إيجابياً في نظرة المرأة إلى ذاتها. التنشئة الاجتماعية بين الجنسين، والمقصود في التنشئة الاجتماعية سواء كانت كما قلت مؤسسة الأسرة، مؤسسة المسجد، مؤسسة المدرسة، مؤسسات تربوية، مؤسسات دينية، أياً كانت هذه المؤسسات، أي تنشئة اجتماعية تؤثر على الجنسين بكيفية تصرف كل منهما. المرأة تتصرف غالباً بما يتوافق مع الآخر، والرجل يتصرف غالباً بما يريد هو أن يتصرف. طريقة التفكير، فالمرأة تفكر في الأشخاص بينما الرجل يفكر في الأشياء، ما بيعني كثير الأشخاص. كيفية الشعور عن ذواتهم. المرأة تستمد شعورها عن ذاتها من الآخرين، الرجل يستمد شعوره عن ذاته من نفسه. فالتنشئة الاجتماعية حقيقة لها دور في هذا الأمر. المرأة حتى ترضى عن ذاتها تخرج عن طبيعتها لإرضاء الآخرين كما قلنا سابقاً، لأنها تستمد تحقيقها لذاتها من الآخرين، فهي تسعى جاهدة أن ترضيهم حتى وإن خرج هذا أو اضطرها هذا أن تخرج عن طبيعتها وعن دورها. تناضل لتقنع غيرها أنها امرأة لها ذات وذاتها لها قيمة. يعني بتجد المرأة إذا كانت أم مستعدة تعمل شغل عن 10 رجال ولا يقولوا عنها أنها فشلت في أمومتها. إذا كانت معلمة مستعدة تعمل أي شيء ولا يقال أنها هي فشلت في تدريسها. إذا كانت مهندسة، إذا كانت طبيبة، إذا أيا كان، باستمرار هي تناضل لإثبات ذاتها. هذا يعني أن شعورها الداخلي عن ذاتها فيه قصور، وهذا أمر خطير. يعني أن يكون شعوري عن ذاتي أحاول جاهد أن أستمده وأن أطلبه من الآخر، هذا أمر فيه نوع من الخطورة.
أنا الإنسان، أنا الإنسان.
الذات والتحصيل الأكاديمي عند الجنسين. يقول أيضا، يقولون بأن هذه من الفروقات في تكوين الذات بين الرجل والمرأة. المرأة تناضل حتى تغلب الرجل أكاديميا، فإذا غلبته ما حستش بأي تقدير لذاتها، وإذا غلبها حست بانخفاض تقديرها لذاتها. يعني هي على الحالين تلهث وراء يعني أمر ليس لها فيه علاقة. يعني هي تنافسه باستمرار، فإذا غلبته لا تشعر بأي نوع من التقدير لذاتها، لأن هي باستمرار بتقول إحنا بندرس أكثر، هم مشغلين، هم كذا. يعني باستمرار هي بتعطيهم الأعذار، وإذا غلبها يصيبها نوع من تدني ثقتها بذاتها. الرجل يثبت ذاته بما ينتج، أما المرأة فبآراء الآخرين بها، وهذا يعني إحنا يمكن تكلمنا عنه قبل قليل. تقدير الرجل لذاته تأثر سلبا بالإعلام. نعم، يعني حتى الرجل وإن كان تقديره لذاته أعلى من تقدير المرأة لذاتها، إلا أنه أيضا تأثر بالإعلام، فأوجدوا للرجل نموذج آخر يليق به، نموذج العضلات المفتولة، شكل الجسم المعين، قصة الشعر معينة. أحيانا تجدهم مرة يعني مرات تجد الشباب كلهم حلقوا صفر، مرات كلهم عملوا سبايكي، مرات كلهم عملوا كذا. يعني حتى نظام الشكل أوجدوا لهم شكل معين يتبعونه. الرجل هو الذي يستطيع أن يوقع المرأة عاطفية من أول نظرة، فصاروا الشباب أيضا يسعوا إلى أن يكونوا هذا الأنموذج، أنموذج يستمد ذاته تقديره لذاته واحترامه لذاته من نموذج مستورد من الإعلام، فهذا سبب أيضا نوع من انخفاض الذات عند الرجل لكن ليس بمقدار المرأة. ذات الرجل لا تتأثر كثيرا بتعكر العلاقات مع الآخر. من الفروقات بين الجنسين أن المرأة إذا غضبت مع زميلتها أو صار في أي مشكلة أو أي نوع من الاحتداد في العلاقة مع آخر، ممكن ضلها طول الليل سهرانة وبتندب حظها وإيش اللي عملته، ويا ريتني حكيت كذا، ويا ريتني ما حكيت كذا، بينما الرجل ممكن يحط راسه بأول ثانيتين يكون بشخور، يعني ما فيش عنده أي مشكلة. وهذا قلت هاي دراسات، يعني هل من الممكن أن يكون هناك يعني اختلافات؟ بالضرورة، لكن دراسات غالبا تقيس على الأغلب. فالرجل لا يتأثر كثيرا بتعكر العلاقات، لأنه كما قلت هو يهتم بالأشياء أكثر من الأشخاص، على عكس المرأة فهي تهتم بالأشخاص أكثر ما تهتم بالأشياء. الرجل يريد مساحة خاصة به والمرأة تريد المشاركة، من الفروقات بين الجنسين في تكوين الذات. الرجل حتى يكون ذاته يحتاج إلى مساحة خاصة به، حتى وإن كان أباً أو كان زوجاً أو كان ابناً أو كان أخاً، هو يحتاج إلى مساحة خاصة به وتبقى خاصة. المرأة بطبيعتها تريد أن تشارك وتريد من يشاركها،
فإذا تكلمت المرأة مع الرجل ولم يسمعها ولم يبادر في الأخذ والاستفادة مما تقول والرد تشعر بأنه لا يهتم بها ولا يحبها، وخصوصا إذا كان الزوج. أما الرجل فيعتبر دخول المرأة على مساحته الخاصة نوع من الإهانة لرجوليته ولذاته، ومن هنا تنشأ بعض الاختلافات أو بعض الخلافات بين الرجل والمرأة في تدخلهم بشؤون بعضهم. المرأة يمكن بذاتها أو بتفكر أنها هي بتساعده أو بتقدم له حلول أو بتقدم له نوع من المساعدة بأنها بتدخل على هاي المنطقة وبتحاول تساعده، والرجل كأنه بيقولها أنا قادر على تدبر أموري، ما تدخليش على هذا الجانب يعني. بينما المرأة إذا واجهت مشكلة بتكون أول ما وصلت البيت على طول بلشت تحكي صار معي كذا وحكت لي كذا وزار كذا والمدير صار بيني وبينه كذا، وهي تنتظر من الرجل أو سواء كان زوجا أو ابنة أو ما إلى ذلك أن يدخل معها في نفس الموضوع ويشاركها. فهو ما بيرفع يعني ما بزيد على إنه يقول والله الحل إنك أنت ترفعي شكوى، بيرجع لموضوعه ولا كأنه في شيء. هو لا يعلم أنها تريد من يشاركها الحديث وليس من يصدر لها قرارا بما تفعل، هي تريد المشاركة. أما الرجل كما قلت لا، المرأة تريد السرور والبهجة والحب، بينما الرجل يريد التقدير أكثر. يعني المرأة بهمها أنه يجيب لها هدية، أنه يجيب أنه يطلعها طلعة، أنه يأخذها مشوار، أنه كذا. الرجل عنده اهتمام أكثر بأن يكون هناك تقدير من المرأة لذاته، لفكرته، لموقفه، لقراره، لأي نوع من أنواع مبادراته، فهو بحاجة أكثر للتقدير، وهو يعبر عن يعني ينتظر التعبير من المرأة عن هذا التقدير لذاته بأن لا يكون هناك إملاءات عليه. تقدير الذات عند المرأة وحب الرجل، نرجع لقضية العلاقة بين الجنسين، ولعلها من أخطر الأمور التي تؤثر على ذوات المرأة والرجل. إحنا في زمن أعطانا الإعلام صورة خطيرة جداً عن ذات المرأة، أن المرأة لا تشعر بذاتها إلا إذا كانت لها علاقة بالطرف الآخر أو بالجنس الآخر. من هنا تجد إنسان أحياناً يكون داعية، وأحياناً إنسان بلاش نقول داعية يعني، أحياناً بيكون إنسان إله يعني وجوده وإله قيمته وإله يعني مكانته، وعند قضية المرأة أو عند قضية الجنس الآخر بيكون بعض الهفوات، وبتكون فتاة خارجة من بيئة محترمة ومن بيئة يعني ربت أبنائها بصورة طيبة وعندها قيم ومبادئ وأخلاق، لكن في موضوع الحب أو موضوع الرجل أو الجنس الآخر برضو صار في هون هفوات، في خطورة في هذا الموضوع حقيقة. اشتغل عليه الغرب كثيرا، سواء كان استعمارا أو غزو ثقافي أو إعلاما، اشتغل عليه الغرب سنوات فلن يذهب بدقائق. احنا بحاجة أن نلبي رغبات بناتنا وأبنائنا من الحب والانتماء والتقدير واحترام الذات قبل أن نخرجهم إلى المجتمع خارجا من كلا الجنسين. شبابنا وبناتنا في مراحل خطرة حقيقة. أن يكون تقديري لذاتي واحترامي لذاتي منبع أن أتزوج، طب لعل الله عز وجل لم يقدر لي الزواج، ماذا أفعل؟ أن يكون تقديري لذاتي أن أكون محبوبة أحد ما أو معشوقة أحد ما، ولعل الله عز وجل لم يقدر لي أن أحب أو أن أكون معشوقة، ماذا أفعل؟ هناك ترتيب أو إعادة ترتيب لأولويات بناتنا وشبابنا، وهذا ما يطلق عليه الذات الروحية، أن نعيد صياغة ذواتنا روحيا بحيث يكون حبنا لله عز وجل أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، أن يكون حبنا لمبدأ الإسلام ولرسالة الإسلام أعلى كثيرا من حبنا لذواتنا، أن يكون حبي لهمي أن أصنع من هذه الأمة أمة نهضة وأمة حضارة حقيقية أعلى بكثير من حبي لشخص سواء كان ذكر أو كان أنثى. المسؤولية هنا تقع على المجتمعات وعلى الأفراد وعلى الأسر سيان. الموضوع هذا خطير، ويمكن الكبار في السن شوي مش مدركين مدى خطورته بقدر اللي بيعايشوا جو الشباب. بناتنا، أنا ما بعرف إذا كان هذا الأمر كمان منتشر في كل الجامعات ولا لا، لكن بناتنا المتدينات صار في عندهم نوع من المعاناة، وشبابنا المتدينين صار في عندهم نوع من المعاناة بين أن يحفظ أخلاقه ويحفظ قيمه ويحفظ مبادئه ويحفظ دينه، وبين ما يدفعه دفعا إلى الجنس الآخر، وكذلك البنات. إذا تكويني أو نظرتي لذاتي وتقديري لذاتي علي أن أغير سلم الأولويات فيه. أعلى تقدير لذاتي يكون، أعلى تقدير لذاتي يكون أنني إنسان نفخت فيه روح من الله عز وجل. أعلى تقدير لذاتي أنني لست بشرا من طين فقط، أنا إنسان مثل ما هو عنوان المؤتمر، مكون من جسد، عقل، عاطفة، وروح. أسمى هذه العناصر الأربعة هو الروح، لأنه نفخة من ربي. فإذا استشعرت بذاتي أنني نفخة، أنا في نفخة من الله عز وجل، قدرت ذاتي. وإلا ما معنى، ما معنى أن يكون هدم الكعبة حجراً حجراً؟ هدم الكعبة، مركز الأمة، مركز الدين الإسلامي، مركز القوة الإسلامية، أن يكون هدم الكعبة، أسأل الله عز وجل أن لا يكون، حجراً حجراً، أخف عند الله عز وجل من حرمة دم امرئ مسلم واحد. أنت عزيزة عند الله عز وجل، وأنت غال عند الله عز وجل، فلا نرخص أنفسنا بما يقدمه لنا الإعلام أو يقدمه لنا الغرب. بدنا نعيد تركيب ذواتنا يا جماعة. الذات الأعلى عند العلماء الغرب، وهم مشكورون على ما قدموه، تقديرك لذاتك ينبع من العلاقات الاجتماعية، من البيئة، من الخبرات. وأنا أقول أول تقدير للذات يكون أنني أمة لله عز وجل، وأنني مخلوق خلقني الله عز وجل. هذا أول تقدير لذاتي. كيف أسمح لمخلوق وهو أنا، أوجدني الله عز وجل واختارني من بين كل المخلوقات أن أكون إنساناً كرمني الله عز وجل بنفخة من روحه، أن أعصي أو أن ألحق ملذاتي؟ هذا لا يليق بذاتي كمسلم. أبو سفيان، نعم، أبو سفيان في رحلته إلى بلاد الشام، كان سأله هرقل عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له هل أتبعه فقراء ولا أغنياء، فأجابه هل كذا. فأبو سفيان مش حابب يجاوبه بالإجابة الحقيقية، لأنه كل ما أجابه هرقل الروم علم أنه رسول. يقول لولا أن تحسب علي كذبا، لولا معيار جاهلي عزت عليه نفسه أن تحسب عليه كذبة، ونحن معيار إلهي نرفض حتى نتبع ملذاتنا ونزواتنا وشهواتنا. شبابنا وبناتنا، يعني بناتي وأبنائي، إحنا في مرحلة لابد أن نعيد وضع منهجنا السماوي فوق أي اعتبار. أنت إنسان كرمه الله عز وجل برسالة، كرمك الله عز وجل بأن اختارك من بين المخلوقات جميعا، لم يختارك أن تكون جبلا ولا شجرة ولا غنمة ولا حشرة، اختارك أن تكون إنسانا، فاحفظ لذلك حقه. الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال العلماء هي أرقى رحلة على مر الأنبياء، على مر تاريخ الأنبياء والرسل جميعا. عندما أراد الله عز وجل أن يدون هذه الرحلة قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، لم يقل بمحمد، لم يقل بابن عبد الله، لم يقل بخير الخلق، وهو كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، لكن أشرف مرحلة ممكن أن نحقق فيها ذواتنا هي مرحلة العبودية، لأن أعلى تحقيق لذاتي أن أكون عبداً لخالقي وأن لا أكون عبداً لأي شيء سواه. وللأسف كثرت عبودية ذواتنا للآخر، أياً كان هذا الآخر، سواء مال، سواء شهرة، سواء إعلام، سواء منصب، سواء سلطة. العبودية لغير الله عز وجل كثرت،
وعبودية ذواتنا لغير الله عز وجل أصبحت ظاهرة جلية، فعلينا أن نعيد لذواتنا قيمتها الحقيقية بأن لا نكون عبيدا إلا لله عز وجل. عدم تقدير الذات والمشاكل الزوجية، قلت سابقا بأنه عدد كبير من المشاكل الزوجية سببها عدم تقدير المرأة لذاتها وعدم تقدير الرجل لذاته، فيصير كل واحد فيهم يوقف على للآخر على أبسط هفوة وعلى أقل خطأ، في نوع من عدم التقدير للذات وعلى عدم فهم ذات الآخر حقيقة. نقول الرجل ليس ظالما كما تدعي المرأة، كما أن المرأة ليست مخلوقا ضعيفا لا يستحق التقدير كما يدعي الرجل. منظومة المرأة والرجل والندية بينهما منظومة غريبة عنا، منظومة ليست من ثوبنا. نحن نعرف من ثقافتنا أن ذات المرأة وذات الرجل ذاتان متكاملتان، رب العالمين أوجد الكون كله على هذا النظام، نظام الزوجية والثنائية. فاختلافات ذات المرأة عن اختلافات ذات الرجل هي التي تصنع هذا الكون. نظرة المرأة إلى الرجل ينبغي أن تكون هو الإنسان الذي أوجده الله عز وجل لتحقيق رسالة في هذا الكون لا يحققها إلا وجود هذا الجنس، ونظرة الرجل إلى المرأة ينبغي أن تكون بأن وجودها ضروري حتى يتم تحقيق الرسالة التي وجدنا جميعا لأجلها، ليس تفاضليا. ولا مشكلتنا في 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 حالتنا أو في أوضاعنا الحالية أن كل واحد فينا يخرج للآخر أخطائه، ولا قضيتنا أنه نثبت من أفضل من من، لأنه مش مشكلتنا، مش ثقافتنا. الرجل والمرأة كلاهما يتصور خطأ أن شريك الحياة عندما يحبنا يجب أن يتوحد معنا في السلوك ويتصرف مثل ما نتصرف من الأخطاء. للرجل طبيعته الخاصة في التعبير عن مشاعره كما قلنا سابقا، باختلاف المرأة، المرأة إذا أرادت أن تعبر عن مشاعرها تكلمت، الرجل يفعل. وهذا مش بالضرورة، يعني هذا ما قاله الغرب، لكنه ليس بالضرورة في ثقافتنا الإسلامية، لأن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان يعبر كلاما عن حبه وفعلا للسيدة عائشة، للسيدة صفية، للسيدة حفصة، كان يعبر كلاما. يعني هذه قضايا يعني لتجاوز الاختلافات بين ذوات المرأة والرجل، أهمية وجود النموذج السليم، القدوة الحسنة من الأم والأب، الرجل والمرأة، حل المشكلات، تنمية الذكاء الانفعالي والتدريب على ضبط النفس والانفعالات، وعلى الحوار المتكرر الإيجابي، التواصل بدل من الانسحاب، الكلمة الطيبة، الدعم من الأقارب. يعني المرأة والرجل نقول ذاتان متكاملان. وأنهي بقول بقول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لعل هذه الآية وقفت عندها كثيرا في كلامي عن الذات. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد فينا يدرك تماما جوانب القوة في ذاته وجوانب الضعف في ذاته، وعليه أن لا يتعذر لا بتربية ولا بتنشئة ولا بزوج ولا بأسرة ولا بعمل ولا بوظيفة على تصويب ذواتنا. ولعل أجمل آية تبين سمو الجيل السلف في تقديرهم لذواتهم ما ذكره القرآن الكريم في قوله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم يعني ممكن نفهمها، ممكن نستوعبها أن الله عز وجل رب العزة عز وجل يرضى عن هؤلاء، لكن ورضوا عنه، أي تقدير للذات، أي تقدير للذات. في نهاية هذه المحاضرة، هي ليست محاضرة وإنما تذكير فيما بيننا وبينكم إن شاء الله، بأنه لابد أن يكون هناك نظرة جديدة وتأسيس لنظرة جديدة لذواتنا بين النساء وبين الرجال، ولابد أن يكون هناك تمايز في مراحل التعامل وفي مراحل التكامل، والنظرة الحقيقية إلى ذواتنا من الداخل وتشخيص هذه الذوات ثم بناء هذه الذوات لتقديم نموذج حقيقي لامع للمرأة المسلمة الأنثى
وللرجل المسلم الذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة أرضي، أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما. أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء.